نبتدي رسالة تيموثاوس الثانية. الرسالة ليها دي بالذات ليها مكانة خاصة في رسائل بولس الرسول. الأول أفكركم تاني فكرة سريعة عن الرسائل لألا يكون في حد يعني محضرش قبل كده مقدمات الرسائل. بولس الرسول ما عرفش المسيح وقت ما كان المسيح له المجد بيخدم على الأرض، إنما كان يهودي متعصب، وكان في نفس الوقت من عيلة أرستقراطية، وكان دارس فلسفة ودارس يوناني. وبعد صعود المسيح تحمس بولس إنه يقاوم المسيحية، وكان يعتبر زعيم للمضطهدين والمفتريين على المسيحيين، لغاية ما المسيح قابله في رؤية وهو رايح دمشق، وبدأت حياة بولس كإنسان مسيحي وكخادم ثم كرسول معتمد من باقي الرسل لخدمة الأم. استقر في خدمته في بلد اسمها أنطاكيا، وتحرك من أنطاكيا في أوروبا على شكل رحلات، يطلع من أنطاكيا يلف في البلاد كذا سنة ويرجع تاني أنطاكيا يقدم حساب للأباء عن الرحلة وعن الإنجازات اللي ربنا عملها معه. طلع ثلاث رحلات تبشيرية كبيرة كانت سبب إيمان أغلب أوروبا القديمة في الوقت ده، والعالم القديم يعني كان محدود، يعني غير دلوقتي ما كانش في أمريكتين أو أستراليا أو حتى آسيا، ما كانتش واسعة كده وأوروبا. فالرحلات دي كان بيفتح كنيسة في كل بلد ويقعد فيها شوية ويرسم فيها أساقفة وكهنة، أحيانا كهنة وأحيانا أساقفة وشمامسة، وبعدين يطلع للبلد اللي بعدها وهكذا. بدأت البلاد دي يحصل فيها مشاكل، فاضطر يتابع الخدمة في البلاد دي بالرسائل. فكتابة الرسائل كانت أسلوب جديد أو أسلوب خدمة عشان يتابع الخدمة في البلاد اللي فيها كنائس هو خدمها بنفسه، ويحل بعض المشاكل اللي بيعرضوها عليه لأنه مش قادر يروح لهم بشكل دوري. بعت أول رسالتين لتسالونيكي بسبب اضطهاد اليهود للمسيحيين، وبعت لروما، روميا وغلاطيا وكورنثوس يحل المشاكل اللي فيهم. ولما اتسجن في روما، اتسجن في أول الستينات من القرن الأول، بعت لأفسس وفيليبي وواحد اسمه فيليمون وبلد اسمها كولوسي، وبعدين اتحاكم قدام الامبراطور أو قدام قيصر وطلع براء، بالرغم ان اليهود كانوا بيحاولوا يعملوا مؤامرة ان قيصر يعدمه، لكن كان عارف بالروح ان ربنا هينجيه أول مرة. خرج قعد يلف شوية تاني في أوروبا ويبشر، وبعدين مسكوه تاني بسبب مؤامرات اليهود واتسجن في روما، وفي سنة 67 ميلادية أعدم قتلا بالسيف على اعتبار أنه كان يحمل الجنسية الرومانية، فطريقة إعدام الرومانيين بالسيف بينما غير الرومانيين كانت ممكن تبقى بالصليب. في آخر سنة اللي هي 67 تعتبر ميلادي، وفي آخر فترة قبل ما يستشهد القديس بولس الرسول، بعت آخر رسالة لي اللي هي الرسالة بتاعتنا دلوقتي، رسالة تيموثاوس الثانية. ويمكن هي دي بقى سر أهمية الرسالة دي، إنه قديس عظيم عارف إنه خلاص ماشي سايب الأرض ورايح السماء، وعاوز يوصي أغلى تلاميذه وأقرب تلاميذه لنفسه اللي هو تيموثاوس، عاوز يديله آخر وصايا لأنه رايح السماء. بعتها من السجن، يعني كان اوريدي مسجون ومستني هيتعرض على قيصر مرة تاني، وكان عارف زي ما عارف في المرة الأولانية إنه هيطلع براءة، كان عارف إن المرة دي كان هيروح السماء، لأنه ربنا كان بيكشف ليهم قديسين الكبار عن معاد خروجهم من الجسد. هو وبطرس بالمناسبة كل واحد منهم كان عارف اقتراب ساعته. كل واحد منهم قالها، بولس هيقولها هنا في رسالته الثانية لتيموساوس، وبطرس قالها برضو في رسالته الثانية. ويوم السبت عيد استشهاد القديسين بولس وبطرس، لأنه استشهدوا في نفس السنة. فالرسالة دي بنسميها رسالة الوداع، لأنه بيختم بيها خدمته وبيوصي بيها واحد من تلاميذه الأسقفة. تيموساوس في الوقت ده كان يعتبر أسقف وإن كان شاب صغير على مدينة كبيرة اسمها أفسس. بعت قبلها رسالة تيموساوس الأولى، دي بعتها قبلها بفترة، وبعت قبلها رسالة لتيتوس، واحد تاني من تلاميذه اللي بقى أسقف كريت، وكان بعت كل الرسائل اللي فاتت قبل الرسالة دي. طبعا لما يكون واحد يعني حياته كلها خدمة وكبر في الخدمة وتبهدل في الخدمة تمام، وعارف انه رايح السماء، بيبقى له مشاعر من نوع يعني فريد. في مشاعر اشتياق شديد للسماء والأبدية والراحة، وفي مشاعر فرح بعمل ربنا الضخم، وهو بيرجع 30 سنة يتفرج ازاي ربنا استخدمه وفتح بيه بلاد وكنايس وعمل بيه معجزات. فطبعا في مشاعر مختلفة. القديسين دول ما عندهمش بقى المشاعر الضعيفة بتاعت الناس غير المؤمنين، الخوف من الموت والقلق من المحاكمة، حاجات دي ما تلاقوهاش خالص في الرسالة. يعني لو واحد بعت من السجن وهيتحاكم، تلاقي كل يصلوا لي ودعوا لي وخايف أموت وخايف يحكموا علي، مفيش كلام زي كده. ده الرسالة يعني تفيض قوة وتفيض حماس وتفيض حب وتفيض اشتياق للسماء بشكل يقول ده واحد رايح يتجوز مش رايح السماء، مش رايح يستشهد. في نفس الوقت تدل على علاقة بولس بتلاميذه انها علاقة أب بأولاده، فيها حب كبير قوي منه لتيموساوس واهتمام بالغ، وكأنه عاوز يطمنه عليه وعاوز يقول له اوعى تزعل علي، عاوز يقول له اطمن انا رايح السماء وهستناك في السماء. لكن فيها حب من نوع راقي جدا، التلميذ اللي 10 سنين وحبه جدا وكان له اب روحي لصيق، ازاي بيودعه وداع مؤثر وداع جميل. نقرا مع بعض الاصحاح الاولاني من رساله بولس الرسول الثانيه الى تيموساوس، او رساله الوداع. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح، إلى تيموساوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. بولس زي ما انتوا تعودتوا في مقدمات رسائله يتميز انه يذكر اسمه ويذكر المرسل اليه ويحطهم في سياق ادبي لذيذ، في حب، في تشجيع، في سلام. عادة يذكر اسمه عشان اسم الكاتب في اول الرسالة، دي كانت صيغة ادبية للرسائل. ولانه كان فرحان بقولة رسول يسوع المسيح، فكان كتير ما يكتبها في اول رسائل. في بعض الرسائل ما كتبش رسول، كتب عبد يسوع المسيح، وفي أحد الرسائل كتب أسير يسوع المسيح. المهم أنه كان لازم يقرن اسمه باسم المسيح. تلاحظوا الحتة دي في بولس بالذات، لازم يلزق نفسه للمسيح كده، أنا عبد يسوع، أنا خدام المسيح، أنا رسول المسيح، أنا أسير يسوع المسيح، المهم أنا بتاع ربنا يسوع المسيح. لما نقرأ سفر الأعمال نلاقي في حكاية من حكايات بولس الرسول في إصحاح 27، جالوا ملاك لما كانت المركب بتغرق وفيها مئات من المساجين اللي زيه قبل ما يوصل روما والعساكر. الملاك جه طمنه وقال له ربنا معاك وما تخافش ومحدش هيغرق عشان خاطرك. فراح يقف يقول للناس ايه، الملاك بتاع الإله الذي أنا له. شوفوا الكلمة دي، الإله الذي أنا له، أنا في إله أنا تبعه أنا بتاعه، الإله الذي أنا له وأنا أعبده. الملاك ده جالي وطمني وقال لي محدش هيغرق. إحساس رائع إن الواحد يبقى حاسس إنه بتاع ربنا، مش بتاع حد تاني، مش بتاع الدنيا دي، أنا للمسيح. فكان دايما بولس يربط نفسه بالمسيح بكل أنواع العلاقات، الأسير والعبد والخادم والرسول، أنا بتاع ربنا يسوع المسيح. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله. بمشيئة الله يعني عاوز يقول أنا مش رسول عملوني بشر، أنا مش رسول باجتهادي وبشطرتي، إنما هي مشيئة ربنا، خطة ربنا العجيبة إنها تجعل بولس زعيم المتعصبين اليهود وأكثر أعداء المسيحية ضراوة يبقى رسول. وانتوا عارفين إنه خد اللقب كلقب، لكن هو ما كانش من ال 12 تلميذ ولا من ال 70 رسول، لكن لقب بالرسول بسبب النعمة اللي واخدها من ربنا والكرازة العظيمة اللي عملها، حتى إنه يعتبر أكثر رسول كرز بالإيمان المسيحي في القرن الأول. يعني سبق ال 12 تلميذ وسبق 70 رسول اللي عاشوا مع المسيح وعشروه. وفي القرن الرابع والخامس لقبت الكنيسة أثناسيوس برضو بكلمة الرسولي، من كتر ما دافع عن الإيمان وحفظ الإيمان في العالم كله اديته اللقب برضو. فده لقب الكنيسة اديته لبولس، فكان فرحان باللقب. وكان كمان يسمى رسول الأمم، لأنه ربنا بالذات كان بيستخدمه للكرازة لغير اليهود، بالرغم ان هو يهودي، بس ربنا اداله نعمة خاصة في مخاطبة غير اليهود، الفلاسفة والوثنيين واليونانيين ربنا كان مديله نعمة كبيرة قوي في الموضوع ده بالذات، بالرغم انه كان زي بقية الرسل يبتدي يكلم اليهود، لكن ليه اليهود ما بيقبلوش يقوم يكلم غير اليهود يلاقيهم بيقبلوا، فالموضوع فتح معاه جدا واصبح عدد المسيحيين اللي من اصل غير يهودي اضعاف اللي كانوا من اصل يهودي. فبولس اللي كان رسول للامم او زعيم الكرازه للامم. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئه الله لاجل وعد الحياه. اي رسول معاه رساله وعنده تارجت عاوز يحققه، عنده هدف عايش ليه. انت عايش ليه يا بولس؟ ايه موضوعك وكراستك وهدفك في حياتك؟ ايه اللي مخليك ما اتجوزتش وما حوشتش وبعت حاجة ابوك ومن سجن لسجن ومن بلد لبلد وعيشة كلها شقة وكلها غلب واليهود متربصين لك في العالم كله واصبحت حاجة كبيرة قوي لكن مطلوب اعدامك في كل حتة؟ ايه اللي خلاك تعمل ده كله لاجل وعد الحياة؟ قدامه حاجة واضحة جدا، أن هناك وعد بالأبدية، وعد الأبدية يستاهل منه ما ينامش الليالي، يستاهل منه يضرب، يستاهل منه يموت، يستاهل منه كل تعب وكل سفر وكل جهاد، يستاهل منه أنه يتكلم ولا يسكت مع أي إنسان مهما كان لأجل وعد الحياة. هو أنت لما تلاقي واحد هيموت ماشي في سكة غلط هتضيعه، عربيته ماشية وفي الآخر هتقع، تقعد ساكت؟ ده انت لأجل الواحد وعد الحياة، لأجل الحياة عاوز تقول له بأي طريقة فارمل، بلاش السكة دي. هي دي إحساس الرسول، أنه رسول بمشيئة الله لأجل وعد الحياة. يعني عايش عشان مستني الوعد، وعايش عشان الوعد ده اللي هو واخده من المسيح بالحياة الأبدية يوصله لكل إنسان. الناس اللي عايشة بدون وعد، الناس اللي عايشة بدون رجاء في حياة أبدية، شغلته كرسول يوصل لهم إن في حياة تانية مستنياهم، في أبدية حلوة مستنياهم، في وعد من الله بالحياة الأبدية مش لازم يضيعوه. مهم إن كل خادم تبقى الحكاية دي واضحة قصاد عينه. هو مش بيخدم عشان يخلي الكنيسة تزيد عددها، ولا بيخدم عشان الناس تبطل خطية، لا، هو بيخدم أساسا لأجل وعد الحياة. مش عاوز حد يهلك، مش عاوز حد يضيع، مش عاوز حد يقضي أيامه كده ويضيع أيامه وفي الآخر تخلص أيامه دون أن يمسك بالحياة الأبدية. الإصحاح اللي فات بتاع تيموثاوس الأولى 6 كان بيقول لتلميذه إيه؟ امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت، امسكها كويس. وفي آخر الأصحاح يقول له وصي الأغنياء ما يركزوش في فلوس وما يتكبروش ويبقوا كرمة ويبقوا أسخياء لكي إيه؟ يمسكوا بالحياة الأبدية. يبدو أنه مع اقتراب ساعته أصبحت الفكرة الملحة جدا على تفكيره الحياة الأبدية. بقت السماء واضحة قدام عينيه بتدعوه كل لحظة، وفي وعد من المسيح أنه يكمل جهاده ويجي يورث معاه السماء. هذا الوعد وهذا الاستياق كان يدفعه دفعا وهو في شيخوخة مليانة أمراض ومليانة متاعب ومليانة مشاكل، لكن كان مازال مندفع في خدمته ومتحمس لأجل وعد الحياة الأبدية. هل الواحد فينا الوعد ده بيشغله؟ ربنا مدينا وعد، أنا ذاهب أعد لكم مكانا وإن ذهبت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي. ده وعد، حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا معا. وعد. طب الوعد ده شغلنا؟ جماعة حلو قوي، المسيح هيجي وهياخدنا وهنقعد معاه إلى الأبد. إلى أي مدى الوعد ده بيرن في ودننا وفي عقلنا وبيأثر على حياتنا وعلى طموحاتنا وعلى مشاكلنا وعلى إحباطاتنا؟ ده وعد مهم قوي. هل عايشين بالوعد ده ولا مش في بالنا؟ بولس على الأقل رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح. الحياة اختلف معناها بعد المسيح. قبل المسيح كانت ما تقدرش تميزها عن الموت. الحياة كانت قبل المسيح ظل للموت. ظل للموت ليه؟ الناس عايشة مستنية تموت، ما كانش في حاجة تاني، ما كانش في أمل، ما كانش في وضوح فين الحياة الأخرى، هنروح فين، في نعيم أبدي ولا ما فيش، في رجاء لينا ولا كلنا هالكين. إذا كان الكتاب بيقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، فما كانش في الرجاء واضح. طبعا كان عند القديسين الكبار بالروح القدس زي أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان عندهم رؤية بعيدة إن ربنا لازم هينقذهم فآمنوا على الرجاء، لكن ما كانش معنى الحياة واضح. حتى يعقوب في العهد القديم يقول أيامي كلها قليلة وردية. إيه ده، حد واحد يوصف العمر كده يقول الحياة كلها أيام قليلة وردية؟ فش حاجة، وأفخرها تعب ومشقة، كلها شقة وغلب. لكن الحياة بعد المسيح اختلفت، أصبحت الحياة تساوي إيه؟ ليه الحياة هي المسيح، والموت بالتالي أصبح ربح لأنه هيقربني من المسيح أكثر. حياة المسيحيين في مسيحهم، حياتهم في مصدر الحياة ربنا يسوع المسيح نفسه، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. قد ما يلزقوا للمسيح قد ما يتمتعوا بالحياة، قد ما يثبتوا في ربنا يسوع المسيح قد ما يذوقوا طعم الحياة الجديدة والحياة الأبدية. عشان كده يقول كلمة دقيقة، وعد الحياة التي في يسوع المسيح، مش حياة برا المسيح، مفيش حياة برا المسيح. أي حد لسه معاش مع المسيح ما دخلش في ربنا يسوع المسيح يبقى لسه معرفش الحياة، لسه ما دقش طعم الحياة. الحياة اللي عايشينها الناس بدون مسيح هي ظل للموت، هي نفس داخل وطالع لكن لا فيها بهجة حقيقية ولا سلام ولا راحة ولا أمان ولا رجاء ولا شيء. لكن الحياة اللي يقصدها بولس الحياة التي في المسيح يسوع. إلى تيموثاوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. ثلاث كلمات كبار قوي، كبار قوي، لو الواحد فكر فيهم يبقى فرحان دايما. نعمة، كلمة نعمة دي كلمة كبيرة قوي. نعمة دي معناها عطية ما دفعتش ثمنها، عطية بلا مقابل. أنعمنا عليه، أنعم الله علينا. احنا كل حياتنا عبارة عن نعمة من ربنا. انعم علينا بالخلق، وانعم علينا بالخلاص، وانعم علينا بالروح القدس، وانعم علينا بالبنوة، وانعم علينا بشركة الملائكة والقديسين. انعام. مين فينا دفع ثمن الحاجات دي؟ محدش فينا دفع حاجة، لا دفعنا له عشان يخلقنا، ولا دفعنا ثمن خلاصنا، ولا دفعنا ثمن رعايته لينا، إنما هي كلها نعمة. عشان كده يوحنا 1 يقول نعمة فوق كل نعمة، نعمة فوق كل نعمة. إن كان في العهد القديم في نعمة اسمها الناموس، إنما نعمة العهد الجديد أعظم جدا من نعمة العهد القديم، إن كان الناموس يحسب نعمة. رحمة. كلمة رحمة كلمة برضو احنا لا فضل لنا فيها، انما هي عطية الهية، رحمة من الله، هي سر خلاصنا وسر حياتنا وسر ابديتنا وسر قعدتنا دي. رحمة من ربنا اللي بيرحمنا كل يوم ويستر علينا ويسامحنا وينجينا ويسمع طلباتنا، هي كلها الى الابد رحمته. نعمة ورحمة وسلام. كلمة سلام برضو كلمة تميز المسيحية، لأن المسيح يقول سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم. الحاجات دي مش موجودة في الدنيا، لا تلاقي نعمة في الدنيا، ولا تلاقي رحمة، ولا تلاقي سلام. دي حاجات ملهاش ثمن، وحاجات حقيقية يهديها بولس إلى تيموثاوس تلميذه بحب. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر. نقف بقى عند المعنى ده شوي. أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر. هو يقصد بعد ما عرف المسيح ولا قبل ما يعرف المسيح؟ هو الحقيقة بولس من ساعة ما وعى الدنيا كان يهودي متدين، وكان حسب معلموه بيحاول يرضي ربنا، فكان يعبد الله من صغره من أجداده بضمير طاهر، بضمير طاهر. حتى هو بيتحاكم بيقول أنا كنت ضميري بلا لوم، حتى وأنا كنت بضطهد المسيحيين كان ضميري مرتاح، أنا كنت برضي ربنا، أنا بعذبهم لأن هم ضد ربنا، ده كان تفكيره. أنا بعذب المسيحيين لأنه اعتبروا أن في إنسان قال أنا ربنا اللي هو يسوع المسيح، فازاي وازاي أعمل كده؟ أنا كنت بقاوم المسيحية لأني بعتبر أن أنا بدافع عن اليهودية وبدافع عن الناموس وبدافع عن موسى، فعشت بضمير طاهر. ويمكن ده يفصل لنا سر اختيار هذا الإنسان العظيم عشان يكون الرسول العظيم بتاع المسيحية. سر اختياره أنه من صغره كان عايز بضمير طاهر. بس الفكرة دي تورينا حاجة تاني، ان الضمير ممكن يتغش، لان هنا الضمير غير صوت الروح القدس. الروح القدس ما بيغلطش، ده روح ربنا، ده ربنا نفسه. لكن الضمير يتشكل زي ما الناس تشكله. اقنعوه رؤساء الكهنة وكبار اليهود ان المسيحيين دول كفر، وان المسيحيين دول معادين لله ومعادين لموسى، وهو بضمير صاحي شباب تحمل المسؤولية وابتدى يقاوم ويضطهد ويفتري، وكل ده بيعمله بضمير طاهر. ده يقول لنا ان الضمير ممكن يتغش، ممكن واحد ضميره يتشكل لان اللي حواليه بيقولوا له الكذب مش غلط، ده الكذب ده حكمة، فيقوم هو ضميره يرتاح لان كل الناس بتقول له كذب. لكن الروح القدس مش هيقول له الكذب حكمة، يقول له لا، الكذبة دي كذبة، الحكمة دي ليها طريقة تان، لكن اللي انت عملته ده كذب، دي خطية. فهنا بيقول انا بعبد ربنا من اجدادي. حب يقول من اجداده عشان برغم ان اجداده طبعا يهود ما حضروش المسيح، لانه عاوز يقول له يا تيموثاوس انت كمان استلمت الايمان من جدتك، وانا كمان بعبد ربنا من أجدادي. وكأن الجزء ده بينبهنا إلى خطورة التربية الدينية. بولس من أسرار قوته الروحية إنه مولود في بيت متدين، وإنه عرف عبادة ربنا من طفولته، صحيح عرفها بشكل يهودي متزمت، بس اسمه كان فربنا، ربنا هو اللي ظبطه بعد كده. فهنا التربية الدينية أساس للعلاقة مع الله. كل بيت مسؤول عن أولاده أنه يربطهم بربنا قبل ما يربطهم بالنادي وبالمدرسة وبالكمبيوتر في حاجات أهم، في أساسيات أخطر. هل ربطته بربنا ولا لا؟ هل لما هيكبر يقول أنا أعبد الله من أجدادي، أبوي علمني إزاي أصلي، أمي علمتني إزاي ألجأ لربنا، أجدادي علموني إن حياتي طبقا لوصية ربنا مش لكلام الناس، هيعترفوا بفضلنا كآباء وأمهات وجدود إن إحنا ثبتناهم في ربنا، ولا هيقولوا ربنا يسامحهم سابونا بعاد عن الكنيسة وفين لما ربنا افتقدنا برحمته وشدنا؟ إني أعبد الله من أجدادي بضمير طاهر. كما أذكرك بالانقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، إني أشكر الله وأذكرك بالانقطاع في طلباتي ليلا ونهارا. برضو كلمة تدل على أبوة جميلة جدا، بيقول له أنا كل ما افتكرك بشكر ربنا عليك. أشكر الله وأذكرك بالانقطاع، ما هو بيشكر ربنا على تيموساوس، بقيت الآية تقول كده، وأذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهار. إذا كنا بنصلي البعض دي لوحدها مسؤولية روحية. كل أب يذكر أولاده بلا انقطاع ليل ونهار قدام ربنا عشان ربنا يحميهم، ويشكر ربنا على النعمة اللي هما فيها. أشكر الله وأذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا. مسؤولية علينا. إن كان عيالنا كبروا ومش عارفين نوعظهم ولا نكلمهم، طيب على الأقل نكمل أيامنا نشكر الله عليهم ونذكرهم بلا انقطاع ليلا ونهارا. دي مسؤولية. طب ده ابنه مش بالجسد، ده ابنه ضمن مئات من تلاميذ بولس الرسول، لكن مع كده بيذكرهم بحب بلا انقطاع ليل ونهار. إحساس الأبوة محدش بينسى أولاده، فالأبوة الروحية أقوى من الأبوة الجسدية. الأبوة الروحية أقوى من الأبوة الجسدية لأنها بتبقى عطية من ربنا. يعني شوفوا ربنا قال إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساكم. كمان يحط هذا الحب في قلوب الآباء الروحيين إنه ممكن يحبوا أولادهم أكثر من آبائهم وأمهاتهم بالجسد، وينشغلوا عليهم مشغولية مقدسة على خلاص نفوسهم، ويصلوا لهم أكثر ما يمكن أهليهم يصلوا لهم. أذكرك بلا انقطاع دي برضو مشجعة جدا. تصور معايا لما واحد يقول لك أنا فاكرك على طول، أنا بصلي لك على طول، ياه الواحد يبقى فرحان قوي. وبعدين يجي حد يقول احنا مش عاوزين صلوات القديسين عننا، احنا هنصلي بنفسنا. طب ليه بس؟ حد طايل انه يذكروه بلا انقطاع، ده هم دي شغلتهم، يذكرونا بلا انقطاع، كتر خيرهم. احنا محتاجين ان يقفوا قدام ربنا يشفعوا فينا ويقولوا له رب هم مقصرين سامحهم، ومعلش انت عارف ضعف البشر وهيرجعوا وطول بالك عليهم. صحيح ربنا اله عطوف ورؤوف وكل حاجة، لكن الشفاعة دي حب، حب. وهو بولس تفتكروا بعد اليومين اللي قعدهم ده، الرسالة دي قبل ما يسيد الأرض بأيام، هيبطل صلاة لتيموساوس ابنه اللي ما كانش بيغيب عن ذهنه أبدا؟ تفتكروا لما هيروح السماء هينسى تيموساوس؟ مش معقول. المحبة لا تسقط أبدا، هي دي عشرة القديسين. إن كانوا عايشين أو حتى راحوا السماء هيفضلوا بيحبونا ويفضلوا يذكرونا ويشفعوا فينا. فالحكاية مش محتاجة عقلانية وفزلكة وفلسفة، الحكاية بسيطة، احنا بنحب بعض وعيلة في بعض. اللي سبق للسماء بيشفع في اللي في الارض، واللي في الارض بيفتكر اللي في السماء، لغاية ما نتقابل كلنا مع ربنا. اذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا. برضو دي تدل على ان بولس ده ما كانش بيبطل صلاة، ده إذا كان موضوع واحد ضمن آلاف من الموضوعات اللي تشغله ما بيبطلش في صلاة. واحد بس من تلاميذه بيقول له أنا بفتكرك على طول ليل ونهار وبصلي لك وبشكر ربنا عليك. طب أم الكنائس أفسس وفيليبي وكورنثوس وروميا وبقية التلاميذ تيطس وفليمون وأسترخس وأكيلا وبرسكيلا كل دول يا بولس بياخدوا منك نفس الاهتمام، كل دول بتصلي لهم. طبعا ما بيبطلش صلاة، ما بيبطلش صلاة لأنه مخه مشغول جدا بربنا وبالخدمة، ما عندوش غير كده، يكلم ربنا على طول وعلى طول بيرحل له أول بأول كل الاهتمامات، إن كان أولاده في الخدمة، إن كان المشاكل بتاعة الخدمة، إن كانت البلاد اللي فيها مشاكل، إن كانت عند اليهود وقساوة الوثنيين، كل ده موضوع للحوار مع ربنا ليل ونهار. فطبعا ده رجل الصلاة الدائمة بولس، ده اتعلم ازاي يصلي على طول. مشتاقا ان اراك. ساعات الناس تفتكر ان الشخص الروحاني ده ما عندوش مشاعر، ما عندوش عواطف، ده خلاص بقى بتاع ربنا وبيصلي على طول، ما يحسش بقى باللي احنا بنحس بيه كبشر بقى. لا، ازاي؟ ده هو كله مشاعر. ده الانسان لما يقرب من ربنا مشاعره تتهذب وتتنقى وتبقى أكثر حنية وأكثر رقة وأكثر رومانسية. ده ربنا يسوع المسيح له كل المجد، الذي أخذ بشرية كاملة وهو واقف قدام قبر لعازر، ولما مرثا ومريم انهاروا في البكاء ما قدرش يمسك نفسه وبكى معاه، يا رب ده انت عارف انه بعد دقايق لعازر هيقوم. طب هم يبكوا، ما عندهمش إيمان، ما عندهمش رجاء، مش قادرين يصدقوا أنه ممكن يقوم، عدت عليهم أيام صعبة أو لغاية ما مات. لكن أنت يا رب هتبكي ليه؟ طيب ده هو لعازر كلمة وهيقوم. لكن المسيح ما شاركهم، حس بمشاعرهم، فكمان قلبه تحرك ودموعه نزلت، وحتى الناس بصوله كده وقالوا انظروا كم كان يحبه، حسوا في عينيه وتأثروا أنه كان بيحبه قوي، بيحبه ولا زال بيحبه، وقومه كل حاجة ولسه الدموع على خد. يعني هنا في انفعال حقيقي، في تأثر. فالتدين عمره ما ينشف القلب إطلاقا، يمكن يرقق المشاعر أكتر. مشتاقا أن أراك، فبيقول له أنت وحشني، أنا نفسي أشوفك. ما تنسوش أنه يعتقد في التاريخ أنه كان بعت له الرسالة دي عشان يلحق يجيله قبل ما يستشهد. هيبان في آخر إصحاح انه هيقول له بادر ان تأتي الي سريعا لانه مش هلحق الشتاء، فيعني لو عاوز تلحق تسلم علي تعالى بسرعة، وهات مرقص معاك. مرقص بتاعنا ماري مرقص كان حبيب بولس برضو في اخر ايامه، فقال له يا ريت تجيب مرقص معاك وتيجي تسلم علي قبل ما مش هتشوفوني تاني غير في السماء. فطبعا مشاعر رقيقة جدا، فبيقول له انا مشتاق لك قوي، يا ريت تجيلي بسرعة لأني مش هطول. ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا، بيقول له مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا. كلمة مؤثرة قوي. ليه؟ تيموثاوس كان شاب روحاني حلو، واختاره في سفر الأعمال بولس، وبعدين فضل لازق له بقى سنين طويلة يتعلم عليه لغاية ما سابه في أفسس يخطب. فتيموثاوس كانت له دموع، يا ترى الدموع دي يقصد دموعه في الصلاة، ولا كانت دموع توبة، ولا كانت دموع الخدمة، ولا كانت ايه نوع الدموع؟ ما الدموع دي اشكال والوان، لكن الدموع في الحياة الروحية علامة مفرحة مش علامة محزنة. شوفوا يقول له ذاكرا دموعك لكي امتلئ فرح. كل لما افتكر شكلك وانت بتعيط كده واحنا بنصلي أحس بارتياح وأبقى فرحان، أقول يا سلام ولادي حلوين بيصلوا بحرارة، حاسين بالتوبة، عندهم دموع. أو يمكن دموعه عن في الخدمة، خايف على الناس اللي بتهلك، لأن بولس قال كنت أنذر بدموع كل واحد، فيمكن وهو بيتكلم مع واحد من خوفه عليه الدموع تنزل وهو بيقول له هتهلك، ارجع لربنا ما تضيعش أبديتك، يمكن دموعه تتحرك. فيمكن في موساوس عنده دموع زي كده، لما يفتكرها بولس يبقى فرحان. العجيب أن الدموع في الحياة مع الله سبب فرح مش سبب حزن. كانت الدموع علامة الحزن في العالم، فالدموع في الحياة الروحية علامة فرح روحي أو تؤدي إلى فرح روحي. يعني اللي يبكي في الصلاة بدموع قلبه يرتاح، واللي يتوب بدموع يبقى عنده رجاء الغفران، واللي يخدم بدموع مشاكل الخدمة تتحل والدنيا تمشي، واللي يحب الناس ويحتملهم بدموع محبته تكسب ويكسب شر الناس وقساوة قلبهم. فالدموع مفرحة أمام الله وأمام القديسين، الدموع مفرحة. فبيقول له أنا بفتكر دموعك لكي أمتلئ فرح. إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، يعني الدموع دي وليدة إيمان، لأنه كمان لما الواحد يبقى له ثقة كبيرة قوي في ربنا وهو بيكلمه المشاعر اللي جواه، مشاعر الإيمان والحب لربنا تحرك القلب وتحرك الدموع. فبيقول له إذ أتذكر، يعني في علاقة بين الدموع والإيمان، الإيمان العديم الرياء، لأنه أحيانا الإيمان يتغش، يبقى إيمان برياء. برياء يعني إيه؟ يعني بتظاهر، يعني يبقى له غرض. في ناس تؤمن بالله وتيجي الكنيسة عشان الناس تتفرج عليها ويحبوا يعملوا متدينين، فهنا يبقى إيمان بس معاه إيه؟ رياء، وده ما ملوش تمن عند ربنا. لكن الإيمان اللي بدون غرض وبدون تظاهر، الإيمان الحقيقي الصادق اللي بين القلب وبين ربنا، ده مفرح، مفرح لله ومفرح للقديسين. الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. سكن، الإيمان ده بيسكن، فالإيمان ده حاجة زي يعني حياة، حاجة حية تسكن الإنسان، ما هيش فكرة نظرية. واحد يقول لك آه ما فكرة ربنا موجود دي فكرة، لا لا مش فكرة، دي مش مجرد فكرة، ده دي لو ملت قلبك وسكنت فيه هتغير حياتك كلها، هيبقى عندك ضيف داخلك كل حين اسمه ربنا. الضيف ده انت شبعان بيه وفرحان بيه على طول، ده إيمان يسكن في الإنسان. تعبير جميل يستخدمه بولس، اسمه سكنة، الإيمان الذي يسكن، مش الإيمان اللي بالعقل. هو العقل هيشيل إيه؟ ما حد هيقدر يقبل ربنا بعقله، ما ربنا فوق العقل، ربنا غير محدود وعقلنا محدود جدا. لكن الإيمان يسكن في الإنسان، فتبقى الحكاية علاقة عشرة. عارفين اللي ساكن في بيتك ده انت معاشر، قاعد واكل شارب نايم معاه سنين، خلاص بقى تقدر تقول معرفوش؟ لا تعرفوش ازاي، انت معاشر، فكل المعرفة هنا. فالإيمان يسكن في الإنسان، تعبير مهم. ويمكن جدته دي ست يعني مش مثقفة ومش متعلمة، لكن كان عندها إيمان قوي وكان ساكن فيها وعرفت تسلمه لحفادها مش بس الأولاد. وده يدل أن كان في فارق سن كبير بين تيموساوس وبولس. بولس عارف أمه وجدته، واخدين بالكم؟ فواضح أن تيموساوس شاب صغير، بينما بولس بقى عجوز دلوقتي، فيعني عاوز يقول له أنا عارفك من أيام والدتك وجدتك، والاثنين أحسن من بعض، وهم اللي طلعوك حاجة حلوة. برضو الواحد يقول يا بولس الرسول ده أنت اللي عملت تيموساوس، تيموساوس ده كان يهودي وأبوه وثني. لكن بولس باتضاع شديد ينسب كل الفضل لأمه وجدته، مع أنه هو الحقيقة اللي خلى تيموساوس بالعظمة دي، أنه فضل تلميذ لبولس كذا سنة، فشرب منه بقى الحياة الروحية على أصولها. لكن يقول له لا، ده الإيمان ساكن فيك من والدتك، أنا ما عملتش حاجة، وساكن فيك من جدتك، وجدتك وأمك ليهم فضل عظيم عليك. صدقوني ما تتركه البيوت في أولادها أكثر مما تتركه الكنيسة في أولادها أحيانا. البيت يأثر في الأولاد أكثر من مدارس الأحد وأكثر من الخدام وأكثر أحيانا من الكهنة. بولس بيقول كده، ان ايمانك تيموثاوس مرجعه الاول جدتك وامك قبل ما اكون انا كبولس يعني مرجع للقصه دي. الايمان الذي سكن اولا في جدتك لؤيس وامك افنيك، برضو دي تدينا معنى تاني. اهو لؤيس دي ما نسمعش عنها حاجه، ما نعرفش خدمت ايه ولا عملت ايه، لكن يكفيها فخرا وشرفا امام الله مدى الظهور انها طلعت واحد زي تيموثاوس. افنيك دي محدش عارف لها كانت خادمه في الكنيسه ولا يعني كانت بتعمل ايه، محدش عارف، لكن يكفيها عظمه امام الله ان ابنها تيموثاوس الاسقف تلميذ بولس الرسول. احيانا تكون رسالتنا هي تربيه اولادنا اهم ما في رساله الام كده، وممكن ابنها يطلع قديس ويطلع اسقف ويطلع يحامي عن الايمان. طوباهم الامهات اللي طلعوا اولادهم قديسين، كل حاجة في حياتهم بعد كده صغير، كونهم عرفوا يطلعوا أولادهم قديسين دي كرامة كبيرة قوي عند ربنا. مين فينا يسمع عن يكابد أم موسى؟ أو ما نعرفش عنها حاجة، عاشت إزاي وماتت إزاي، أهي مجرد اسم في الكتاب، لكن يكفيها شرفا وفخرا أنها أم موسى رضعته الإيمان وهو طفل، والإيمان اللي استلمه من أمه في السنوات الأولى فضل حفظه لغاية ما طلع من قصر فرعون ورجع يخدم ربنا تاني. عظيمة هذه الأم اللي زرعت الإيمان اللي زي كده. الأم المسيحية ليها تأثير جبار على أولادها، لو قامت بدورها تزرع فيهم الإيمان من طفولتها. كل ما كانوا الأولاد صغيرين كل ما الأم أثرت أسهل، لما بيكبروا خلاص بيسمعوش، لكن لما يكون الطفل شايف أمه بتقف تتكلم مع ربنا وتاخد وتدي، وهو يحس إنها بتتكلم مع شخص شايفاه وحساه، ومرة تبكي ومرة تفرح ومرة تشكي، الطفل يقرأ الكلام ده ويثبت جواه، يعرف يعني إيه ربنا حي وربنا موجود وربنا بيسمع وربنا بيداوي، يحس بالكلام ده وهو سنتين يقرأ الكلام ده في عيون أمه وهي بتصلي. ده الأم وهي بتردع إن كانت بتقول ألحان وبتقول مزامير، الحاجات دي ليها تأثير على الطفل. فالإيمان سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك إفنيك، ولكني موقن أنه ساكن فيك أيضا. قال له زي ما سكن فيهم ساكن فيك. الإيمان ده يسكن في الإنسان ويحيا في الإنسان. لهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك. طبعا الكلام اللي فات مشجع جدا، بولس بيقول لتلميذه تيموثاوس أنا فرحان بيك وبفتكر دموعك وبصلي لك على طول وبشكر ربنا عليك، وانت جواك إيمان حقيقي وإيمان أصيل واخده عن جدتك وأمك. هذا تلاقي تيموثاوس طار من الفرح بالكلمتين دول. لكن على قد التشجيع ده كله لازم يوصيه ويقول له بس انت حلو صحيح وانا فرحان بيك ونعمة ربنا حلوة فيك قوي، لكن بوصيك وبفكرك. مش كفاية كده وخلاص ما انا تيموثاوس حلو، لا مش كفاية، عاوزين اكتر. اذكرك ان تضرم ايضا موهبة الله التي فيك. تضرم دي عارفين زي ما يكون واحد مولع نار وكل شوية ايه هوي عليها عشان تشعلل، حط شوية خشب أو فحم ويصحصح النار. قال له فيك موهبة ربنا، الروح القدس ساكن فيك وبيشتغل، روح ناري، روح سخن، روح يوم الخمسين، لكن إيه رأيك أنت مسؤول تعمل إيه؟ تهوي عليه، تضرم موهبة الله التي فيك. دي شغلتك بقى، عشان في واحد يقول الله طب إحنا فينا روح القدس ما بنعملش ليه زي القديسين دول؟ لا، ما أنت لا بتهوي ولا بتعمل حاجة، لكن لو الواحد بيضرم موهبة الله بالصلاة بالصوم بالتوبة بالاعتراف بالتسبيح، الحاجات دي تسخن، تقوم النعمة اللي جواه تبان. هي نعمة مش مننا، لكن النعمة دي تبان لما يضرم الله النعمة. وذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي. كلمة دي تدل على فكرة تقص الرسامة الكهنة، انه تقص قديم جدا، ان بولس وضع عليه اليد. الله طب ما ده تلميذه تيموساوس، لا كان كل يوم بيحط ايده عليه. لا لا، ده هنا يقصد انه في يوم من الايام وضع عليه اليد. هنا وضع اليد ده طقس الرسامة، طقس رسامة الاسقف يتحط عليه الايد، وطقس رسامة الكاهن. فهنا ده طقس قديم جدا، لما الناس تتضايق وتقول دي طقوس الكنيسة مألفاها، ما ألفناش حاجة. ده جيل بعد جيل بيرث هذه الطقوس والأفكار من الجيل الأولاني. قال له انت واخد نعمة الكهنوت، نعمة الأسقفية بوضع اليد، انت مسؤول تحافظ على النعمة دي وتضرمها وتخليها دايما مجال لعمل الله. لأن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. طب إيه اللي جاب الفشل في الموضوع؟ الفشل في بعض الكتب تترجم صغر النفس أو روح اليأس. ربنا ما ادناش روح اليأس أو روح الفشل. تيموساوس هيعرف في الرسالة دي أن بولس ماشي، وكل المؤشرات كانت بتقول أن بولس خلاص كده هيستشهد يعني. طبعا كابن لأبوه، أبوه الروحي سبب قوته، إحساس صعب يعني، إحساس أنه أبوه هيمشي دي زي إحساس إليشع مع إيليا. اللي يقرأ منكم القصة دي لما شاف إيليا طالع السماء في المركبة النارية بقى يصرخ يقول له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها، أنت قوتنا هتمشي وتسيبنا وتروح فين؟ فطبعا إحساس أنه يعني ما نقدرش نعيش من غيرك، ده هو تعود على أن حياته كلها مرتبطة بمعلمه. يشوع لما كان موسى ماشي كانت حالته صعبة جدا، وربنا كلمه قال له يشوع ما تخافش، زي ما كنت مع أبوك موسى هكون معاك، مش هسيبك. لكن كان مهزوز جدا لأن موسى مات. نفس الكلام حتى بين المسيح وتلاميذه لما قال لهم أنا ماشي، ملأ الحزن قلوبهم لأنه مش قادرين يستحملوا فكرة المسيح يمشي، لكن قال لهم ما تخافوش هديكوا قوة من الأعالي. فتيموساوس طبعا مع خبر أن بولس رايح السماء، خبر هيهز كيانه لأنه هو متعود أنه بيرجع لأبوه، حتى صحيح بقى أسقف وأفسس وبلد كبيرة وبتاع، لكن مطمن أن في دايما بولس يقدر يكلمه، يقدر يسافر له، يقدر يزوره، يقدر يعمل أي حاجة، بس له مرجع له أب. لكن هو عارف أنه من غير أب هيتعب. قال له ما تخافش، الله لم يعطينا روح اليأس أو روح الفشل أو روح صغر النفس. لا، ربنا ما بيديناش الحاجات دي. إحنا فينا روح لا ييأس، فينا روح قدس لا يعرف الفشل، فينا روح من الله منتصر دائما. فاوعى تتغلب بمشاعر يأس وخوف وكلام من ده، احنا مش بتوع الكلام ده. الله لم يعطينا روح الفشل، ده انا عاوزك الروح اللي فيك ده تضرمه عشان تشتغل شغل ربنا بحماس حتى بعد ما تسمع ان انا رحت السماء. الله لم يعطينا روح الفشل كلمة مفيدة ومعزية لكل انسان حاسس بمشاعر يأس. ما فيش حد ما بتعديش عليه مشاعر اليأس والفشل. ساعات الواحد على كبر يقول طب أنا عملت إيه؟ ضيعت أيامي وخلاص، والولاد كل واحد راح لحاله، ويمكن يبقى حاسس إن في حاجات كتيرة راحت منه ما عملهاش كويس، والأيام مش هترجع. النهاردة الشاب اللي بيتخرج عيني عنده مشاعر يأس وفشل، يقدم هنا مش مقبول وهنا مش مقبول، ولما يشتغل شغلانة يطلع عنيه. مشاعر الفشل واليأس تحاصر العالم، صحيح ضيقات بكل الأنواع، واللي اتجوز تعبان، واللي ما اتجوزش تعبان، واللي عنده عيال تعبان، واللي ما عندهش عيال تعبان، ومشاعر سلبية مالية الناس. طب مين يغلب الكلام ده كله؟ مين يقاوم الإحباط واليأس والفشل اللي ماشي في الدنيا ده؟ الله لم يعطينا روح الفشل، ربنا ما ادناش الروح دي. الروح دي بتاعت اللي ما يعرفوش ربنا، اللي يعرفوا ربنا جوه السجن بيسبحوا، اللي بيعرفوا ربنا لا يعرفوا اليأس أبدا ولا يعرفوا الفشل. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، كل الأشياء تعمل معا للخير، لا فشل ولا يأس طول ما في ربنا وطول ما في روح قدس فينا. الله لم يعطينا روح الفشل، كنا نتوقع يقول ايه بل روح النجاح، بس هو اصلنا ربنا ما يديناش النجاح على طول، او ما يديناش النجاح ببلاش، يدينا امكانيات النجاح ويسيبنا احنا ننجح ونتعب. فقال بل اعطانا روح القوة، مش النجاح اللي عجاهز، لا مدينا الروح القوة اللي تجيب النجاح. تبقى الواحد قوي في صعاب، في مشاكل، في احباطات، لكن قوي بربنا، ماسك في ربنا، الدنيا تخبط فيه وهو ما بيتهزش، لان الله اعطانا روح القوة. وروح القوة تدي نجاح، احباطات صحيح وتجارب ورا بعض، لكن الله اعطانا روح القوة، احنا اقوي. المسيح داخل على الصليب قوي، العالم كله فاكر نفسه بيغلب المسيح والشيطان فرحان، ويطلع ان كل ده كلام مش مظبوط، لك القوة والمجد، هو ربنا اللي بيغلب العالم كله والخطية. كمان اللي يجيب النجاح مش بس روح القوة، روح المحبة. في ناس فاكرة ان النجاح يحتاج انك تدوس على الناس عشان تنجح، لا ده مش نجاح بتاع ربنا. النجاح الحقيقي مرتبط بروح المحبة، الروح القدس الجواك اللي بيعلمك تحب الناس، هو ده اللي هيديك النجاح. احلى نجاح انك تكون بتحب الناس والناس بتحبك، احلى نجاح انك تكون ناجح في علاقتك مع الناس، في محبة حقيقية. روح القوة والمحبة والنصح. طيب في قوة وفي محبة بس مش عارف اعمل ايه، مش محتار اختار السكة دي ولا السكة دي، محتاج اللي يرشدني، محتاج اللي يعقلني، محتاج اللي يوجهني. انا قوي في الارادة وعندي محبة، بس هجيب الارشاد منين؟ الروح القدس برضو يديك القوة عشان تجاهد وتثابر، ويديك المحبة تفتح لك كل الابواب، ويديك الحكمة، النصح، يديك المشورة الصالحة. فربنا مش حرمنا من حاجة. اللي يعرف واحد قوي بيقول انا اعرف واحد قوي، وبعدين يلاقي القوي غرقه ليه؟ قال له مشورة غلط. واللي عنده حد بيحبه فرحان بيه، ابوه بيحبه، لكن تلاقي ابوه لا حول له ولا قوة، فمش نافع. وتلاقي الحكيم ممكن يدي مشورة حلوة قوي، لكن لا عنده قوة يساعد بيها، ولا بيحب الشخص اللي بيلجأ له. لكن ايه رأيكم؟ يجتمع فالله القوة كلها والمحبة كلها والنصح كله، خلاص مش محتاجين حاجة. إلهنا إله قوي، إلهنا بيحبنا وبيشتغل لصالحنا، إلهنا في كل الحكمة. محتاج حكمة تلاقي، محتاج قوة تلاقي، محتاج حب تلاقي. الفكرة دي مريحة، ان ربنا بتاعنا قوي وبيحبنا ويعرف كل شيء في كل الحكمة. خلاص مش ممكن تطلع برا الثلاثي ده، مشكلتك مش ممكن تطلع برا الثلاثة دول. محتاج حل ايه؟ معجزة، ويعني ربنا بتاع معجزات. محتاج حكمة مش موجودة عند البشر، ربنا كل الحكمة فيه. محتاج حد يحبك عشان ينقذك، مش هتلاقي زي ربنا. فالله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين.